بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث هو الحديث الرابع من أحاديث عمدة الأحكام. وقد تقدم الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنبه على في الدرس السابق بأن ما رواه المصنف أو ذكره المصنف بالأصح من حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي هريرة في حديث ويل للأعقاب من النار، أن رواية عائشة إنما انفرد بها مسلم، كما هو في معتمد النسخ من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث أيضا قوله ثلاثا، هذه إنما هي عند مسلم ولم يروها البخاري رحمه الله تعالى، على ما قرره جمع من أهل العلم ممن شرح هذا الكتاب وبين ألفاظه. والمصنف قال: وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذه ألفاظ الحديث التي رواها أو ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقوله هنا وفي لفظ لمسلم بيان على أن الحديث إذا كان ليس على شرطه فإنه ينبه عليه إذا انفرد به أحد الشيخين. ومعلوم أن نسخ الصحيحين قد تداولها الناس واختلفت رواتها بين أهل المشرق والمغرب، واعتنت الأمة بها، فربما حصل نوع من الاختلاف، وهذا الاختلاف يسير، فيكون المصنف قد ذكر ما هو بين يديه. وهذا الحديث الحديث الرابع مناسبته لكتاب الطهارة ما تضمنه من أحكام المياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فله تعلق بكتاب الطهارة ومسائله أو مسائلها، كما تقدم معنا في الدرس الماضي طرفا من الكلام على أحكام الوضوء والحدث. وقول المصنف رحمه الله تعالى كما هو المعتاد: نتكلم عن ألفاظ الحديث ثم نبين طرفا مما تضمنه من المسائل. في قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: فليجعل في أنفه ماء، ليس عند البخاري أيضا ماء، وهذا الذي شرح عليه العمدة طائفة من الشراح، فجاءت الرواية في البخاري هكذا: فليجعل في أنفه، فحذف ماء. قال الفاكهاني: ذلك للعلم به، وقد جاء مبينا في الرواية الأخرى. قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: ثم لينتثر. الاستنثار مأخوذ من النثرة، مأخوذ من النثرة، وقد قالوا بأن النثرة طرف الأنف، طرف الأنف. قال أبو عمر بن عبد البر: وأما الاستنثار فهو دفع الماء من الأنف، والاستنشاق أخذه بريح الأنف، وهما كلمتان مرويتان في الآثار المرفوعة وغيرها متداخلتان في المعنى، وأهل العلم يعبرون بالواحدة عن الأخرى. انتهى كلام أبي عمر بن عبد البر من الاستذكار، وهذا الكلام سيفيدنا وينفعنا في فهم الحديث، من جهة أن من أهل العلم من قال بوجوب الاستنثار ولم يقل بوجوب الاستنشاق، ومعلوم أن الاستنثار تابع للاستنشاق، فالاستنثار لا يكون إلا لشيء مستنشق وهو الماء. فكلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله نافع في فهم هذا الموضع من الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر. الاستجمار هو التمسح من الغائط والبول، مأخوذ من الجمار أو فعل الجمار، والجمار هي الحجارة الصغار، ولهذا سميت الحصى الصغار التي يرمى بها الجمرات، أو سميت الجمرات لأنها ترمى بها، يعني به الجمار. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليوتر. الوتر أو الوتر لغتان للتميميين والحجازيين، وكلاهما قرئ بهما ضد الشبع، وهو والشبع ما كان زوجا، والوتر أو الوتر ما كان واحدا، ما كان فردا. هذا أهم ما في الحديث من الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى شيء من البيان. وأما الاستنشاق أيضا فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، فإن الاستنشاق من النشق وهو أو التنشق، وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، هذا معنى الاستنشاق. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة متعلقة بأحكام الوضوء وأحكام قضاء الحاجة وأحكام المياه، كما هو ظاهر في تعدد ألفاظه. فما كان متعلقا بأحكام الوضوء فإننا سنشير إليه هاهنا، وسيذكر أيضا إن شاء الله في الكلام على حديث عثمان رضي الله عنه، وكذلك ما هو متعلق بقضاء الحاجة يذكر هاهنا، لأنه لن يكرر في موضعه مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. فأهم مسائل هذا الحديث حكم الاستنثار وحكم الاستنشاق والاستنثار. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، والحديث ظاهر في أنه للوجوب، لأنه أمر لا صارف له. وبهذا قال أحمد رحمه الله وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان، على تفصيل عند بعضهم في وجوبه في الغسل وعدم وجوبه في الوضوء أو العكس. وهذا الحديث دليل على الوجوب، ومما يدل على الوجوب أن الأنف من أعضاء الوجه، وهو ما تقع به المواجهة، فدل على أن له نفس الحكم، يعني حكم الوجه. وهذا القول كما هو ظاهر الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام هذا بالنسبة لقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وهذا هو الاستنشاق، ثم لينتذر وهذا هو الاستنثار، ومن استجمر فليوتر، هذا هو الاستجمار، هذا هو الاستجمار، وهو الاستطابة، الاستطابة من الأذى، سواء كان في القبل أو في الدبر، فإن هذا شيء واحد. فالاستجمار هو التمسح من الغائط والبول بالجمار، كما مر معنا أنها الحجارة الصغيرة. وما حكم الوتر؟ لأن الاستجمار واجب بالإجماع، يعني إزالة النجاسة من محلها، هذا واجب بالإجماع، أكان بالماء وهو الاستنجاء، أم كان بالأحجار وهو الاستجمار، أو بالجمع بينهما كما هو اختيار طائفة من أهل العلم. لكن ما هو حكم الوتر؟ بمعنى صورة المسألة، هل يجب مجرد الإنقاء ولو حصل بمرة أو بمرتين، أم أنه لا بد وأن يكون على وتر؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله. وظاهر الحديث على أنه لا بد من الوتر، وأن يقطع على وتر مع الإنقاء، لأن الإنقاء معلوم أنه واجب، ولهذا لم يشر إليه في الحديث، فبقي معنا أن الإشارة جاءت إلى الإيتار. ولهذا قال الإمام الشافعي وأحمد بوجوب الإيتار بتعداد 3 إحجار وإن حصل الإنقاء بدونها. وبهذا قال القاضي أبو الفرج والشيخ أبو إسحاق من المالكية، كما ذكره الفاكهاني وغيره. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية، وهي وجوب القطع على وتر. وأما المسألة الثالثة فهي حكم غسل اليدين إذا قام من النوم. وقبل الدخول فيها، فإن العلماء اختلفوا في المراد بالنوم، ومما يدل أو يعني يبين وجوب الإيتار قبل الدخول في هذه المسألة ذكرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سلمان بن الفارسي، قال سلمان رضي الله عنه: نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هنا قال عليه الصلاة والسلام: ومن استيقظ من نومه، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين نوم ليل ولا نوم نهار، هذا في هذا الحديث. ولكن جاء في أحاديث أخرى نوع تفريق بين نوم الليل وبين نوم النهار، ومن هنا قال بعض أهل العلم إن قوله أين باتت يده يقيد هذا النوم بالبيتوتة، وإن كان قد أطلقه في أول الحديث، إلا أنه قال أين باتت يده، أين باتت يده، فقالوا إن البيتوتة لا تكون إلا في نوم الليل. واستدلوا أيضا بما رواه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم: إذا قام أحدكم من الليل. ومن هنا قالوا إنه يجب من القيام في نوم الليل، ولا يجب من نوم النهار. وإلى هذا ذهب أحمد في المشهور عنه وإسحاق بن راهويه والحسن البصري، وبه قال جماعة من المحققين على أن النوم إذا كان من الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أيضا أحدكم يعطي هذا المعنى المذكور الذي تقدم معناه. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الحكم معلل أم ليس بمعلل، هل العلة هي خشية أن يتنجس الماء أو يتقذر أو ما شابه ذلك. لا مانع من هذا كله، على أن المالكية رحمهم الله وقول طائفة من المحققين بأن العلة تعبدية، يعني أنه لا يلزم أن يكون قد أراد النجاسة أو خشية التنجس، هذا مما هو بين في هذا الحديث، وسيأتي الكلام على حكم الماء القليل والماء الكثير، وذلك في حديث أبي هريرة الذي سيأتي بعده لا يبولن أحدكم. وقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا مطلق في كل إناء دون استثناء، وإن كان المعتاد أنه الإناء الذي يستعمل في الوضوء، يعني بمعنى أنه يكون صغيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيه رد على المتنطعين الذين يقولون بأنهم إذا ربطوا أيديهم أو ما شابه ذلك فإنهم لا يعملون بهذا الحديث، وفي هذا قصص مذكورة عند الشراح وعند غيرهم. وربما نسينا أن نتكلم على لفظة المنخر، والمنخر بهذا الضبط بالفتح في الميم والسكون في النون والكسر في الخاء، معلوم أنه ثقب الأنف، وقد تكسر الميم إتباعا لكسرة الخاء كما في قولهم من تن فيقال منخر. لعل هذا هو أهم ما يتعلق بهذا الحديث. أما نجاسة الماء وطهارته فكما ذكرت لكم ستأتي في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث مما ينبغي الاعتناء بجمع ألفاظه والكلام على اختلاف رواته وما يتعلق بجهة الرواية وما يتعلق بجهة اللغة، إلا أن مثل هذه المقامات لا تسمح بها أمثال هذه الدروس ولا أمثال هذه الكتب، وقد انفرد مسلم عن البخاري فيه بالرواية التي زادها المصنف، وهي قوله لا يغتسل ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهناك اختلاف في الروايات في الروايات، لكن لعلنا نشير إلى بعضها، فإنه أخرجه مسلم في رواية جابر كما تقدم، وفي رواية عنده أيضا لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وعلى كل حال فإن الروايات مختلفة في هذا الحديث، ولكن سنمشي على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى وظهر فيه من كلامه، وهم مختلفون في جهة إعراب قوله يغتسل بين قائل بأنها مجزومة أو مرفوعة أو منصوبة. والقرطبي رحمه الله في المفهم يقول الرواية الصحيحة يغتسل برفع اللام ولا يجوز نصبها عنده، إذ لا ينصب بإضمار أن بعد إلى آخر كلامه، وفيه مناقشات ومحاورات. وإذا ذكرنا قولا فإننا نحتاج إلى الكلام على ما يناقضه إلى أن نصل إلى النتيجة التي يدل عليها التحقيق، وهذا متعسر في مثل هذه الكتب. قال رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم، ما المراد بالدائم؟ فسره عليه الصلاة والسلام بقوله الذي لا يجري، وهو الماء الراكد الذي لا حركة له، كما هو بين من لفظ هذا الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الذي لا يجري، فالماء الدائم هو الذي لا يجري، والذي لا يجري هو الماء الساكن الذي لا حركة له كما هو معلوم. والحديث ليس فيه شيء من غرائب الألفاظ، فكلها ظاهرة بينة واضحة. وعلى هذا فإننا سنتكلم عن مسائله، وأما علاقته بكتاب الطهارة فإن مناسبته لكتاب الطهارة ظاهر من جهة أنه متعلق بأحكام المياه، والمياه هي أصل أبواب الطهارة، أصل أبواب الطهارة، فإن أعظم أبواب الطهارة هو ما يبدأ فيه المياه، لأنه إذا علم حالها وعلم ما يصح التطهر منه وما لا يصح فما بعده كما هو معلوم أيسر. اختلف العلماء رحمهم الله مسألة، المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، هل النهي عن الاغتسال والبول محرم أو هو للكراهة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا، والجمهور على أن النهي فيه للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا يبولن، وقال لا يغتسل أحدكم على أنها ناهية، أو لا يغتسل على أنها نافية، والنفي متضمن للنهي، بل بعضهم يرى بأنه أشد لأنه شامل للنهي والنفي، فقالوا بأن النهي فيه للتحريم، فلا يجوز للمسلم أن يبول في ماء دائم ولا أن يغتسل فيه من الجنابة. وذكروا في ذلك عللا، منهم من قال لأنه يتنجس، ومنهم من قال لأنه يستخبث، ومنهم من قال إنه محل لموارد الجراثيم والأدواء والأمراض، وكل هذا لا مانع من حمله عليه، لا مانع من حمله على ذلك كله. فإذا الاغتسال في الماء الدائم محرم، وأيضا البول في الماء الدائم محرم، هذا هو المذهب الذي عليه الحنابلة وطائفة من المحققين. فإذا اغتسل هل يرتفع حدثه بمعنى أنه بال أو اغتسل من الجنابة أو بال وتوضأ من الماء، هل يرتفع حدثه؟ الراجح الذي عليه طائفة من العلماء ومنهم الحنابلة بأن والمالكية بأن حدثه يرتفع وإثمه عليه عند من يقول بالتحريم، عند من يقول بالتحريم. والمسألة التي تليها وهي الثانية أو الثالثة، ما حكم الماء إذا لاقته نجاسة؟ لأننا نقول البول نجاسة، نعم جسد المسلم ليس نجسا لحديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا في كتاب الجنابة أو كتاب الاغتسال، إن المؤمن لا ينجس لكن البول نجس، فإذا لاقت الماء نجاسة هذا له صورتان: الأولى أن يكون هذا الماء كثيرا مستبحرا أو متحركا، وبعضهم حده بما زاد على القلتين أو بما إذا حركت طرفه لم يتحرك الآخر، وبعضهم قال فيه بالتمتير أو بالذرع، وهذا خلاف كثير بين أهل العلم رحمهم الله. فهذا الماء الكثير أو المستبحر لا ينجس بملاقات النجاسة له إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح، هذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه. والصورة الثانية أن يكون الماء قليلا، وقد اختلفوا في ضابط الماء القليل اختلافا كثيرا متباينا، وفي ضابطه أو حده، وسبب اختلافهم اختلاف المنقول أو المأثور فيه. والقول الذي تدل عليه الأدلة التي تشبه أن تكون صريحة أن الماء القليل أيضا لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة، في عموم حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث البحر هو الطهور وإن كان هذا في الكثير مستبحر، وأحاديث أخرى احتج بها العلماء رحمهم الله على أن الماء القليل لا ينجس أيضا إلا إذا غيرت النجاسة أوصافه، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وطائفة من المحققين، بل قال الغزالي الشافعي: وددت أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك، أو كما قال عليهم رحمة الله جميعا. هذا أهم ما تضمنه الحديث من المسائل، وكما قلت الأحاديث فيها شيء كثير من الأحكام والفقه، لكننا مقتصرون على المسائل الظاهرة فيها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث أيضا مناسبته لكتاب الطهارة ظاهرة، لأنه متعلق بأحكام المياه وما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب. وأما الكلام على ما فيه من الغرائب، فإن قوله ولغ الولوغ إدخال اللسان في الإناء أو في الماء ولحسه، ومعنى ولغ الكلب في الإناء أي أدخل لسانه فيه ولحسه. وفي اللفظ الآخر كما ترون إذا شرب، وفي هذا اللفظ إذا ولغ، فلقائل أن يفسر الولوغ بالشرب، ولكنه أيضا فيه ما هو أدق منه، وهو مجرد اللحس أو الإدخال، بمعنى أنه يلعق في الإناء أو يلحس من الإناء ويلعق منه. هذا هو اللفظ الذي قد يكون غريبا في هذا الحديث. وأما مسائله ففيه مسائل كثيرة، منها هل الكلب عام، بمعنى هل هو عام بالأصح، هل الحديث عام في كل كلب، أم أنه يستثنى ما رخص في اقتنائه مثل كلب الصيد والحرث والماشية والحراسة. الجمهور على أنه عام في كل كلب، لأنه قال إذا شرب الكلب فهو عام في جميع الكلاب، لا يستثنى منها كلب صيد ولا حرث ولا ماشية. هذا قول جماهير أهل العلم، ولا دليل على قول القائل بالتفريق بينهما. المسألة الثانية، حكم الكلب، هل الكلب نجس أم طاهر، أم بعضه نجس وبعضه طاهر؟ خلاف بين أهل العلم كثير، وخصوصا بين الجمهور عموما وبين المالكية كما هو معروف. والجمهور من أهل العلم على أن الكلب نجس، بجميع أجزائه، لأن الحديث وإن جاء في اللعاب فإنه إنما ذكر لكثرة مباشرة الكلب له، بسبب أن الناس بأن الكلاب تخالط الناس ويحتاجون إلى الماء، فحرزوا منه بالمحافظة عليه وعدم تركه للكلاب للولوغ فيه. قال الجمهور هذا دليل على نجاسة الكلب، لأن اللعاب متولد منه فهو نجس كنجاسة أصله. المسألة الثالثة، ما حكم التسبيع، بمعنى حكم غسل الإناء 7 مرات؟ الجمهور من أهل العلم على ظاهر هذا الحديث، وأن 7 الغسلات واجبة ولا تجزئ الواحدة كسائر النجاسات، فسائر النجاسات يجزئ فيها غسلة واحدة، لكن الكلب لا يجزئ فيه إلا أن يكون 7، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله 7، يعني 7 مرات. والمسألة التي تليه، وعن طائفة من أهل العلم كالشافعية والحنابلة ألحقوا الخنزير بالكلب، قالوا لأنه أشد نجاسة. والمسألة التي تليه، ما حكم التتريب، بمعنى استعمال التراب، والذي عليه جماهير أهل العلم أن التتريب واجب، يجب استعمال التراب لما فيه من خاصية التطهير. والعلماء من مشايخنا المعاصرين يتكلمون على ما في هذا من الإعجاز، بسبب أنه قد اكتشف شدة الجراثيم التي يحملها لعاب الكلب، وأنها لا يزول مثلها إلا بمثل هذه القوة الواقعة في التراب. فقالوا يجب استعمال التراب مع التسبيع أيضا. والمسألة التي تليه، متى يكون التتريب؟ هذا الخلاف فيه بسبب الخلاف في الروايات، والذي حرره طائفة من المحدثين على أن رواية أولاهن بالتراب أصح، من غيرها من الروايات، فتستعمل هي في الابتداء. وقد ناقش الشيخ ناصر رحمة الله عليه في الإرواء هذه الروايات، فمن رامها لن يتعسر عليه الرجوع إليها. بقيت مسألة من المسائل متعلقة بهذا الحديث، وهي ما حكم آثار الحيوانات، لأن الحديث هنا عندنا في آثار في سؤر الكلب، في سؤر الكلب. الحيوانات كما هو معلوم تقسم قسمين: قسم مأكول لحمه، وقسم لا يؤكل لحمه أو لا يجوز أن يؤكل لحمه. فإذا كان الحيوان مأكول اللحم فإن العلماء قد أجمعوا على أن سؤره طاهر، على أن سؤره طاهر، وأنه يجوز التطهر به أو استعماله في أي شيء. وأما إذا كان غير مأكول اللحم فقد اختلفوا فيه، واختلافهم فيه أيضا كثير، فمن قال بأنه لا ينجس إلا إذا تحقق من نجاسة هذا الحيوان، يعني من الحيوانات من يكون محرما أكله لا لنجاسته، كما هو في الهرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا كان مما هو طاهر وإن لم يجز أكله أو جاء الدليل على استثنائه كما في حديث الهرة، فإن مثل هذا سؤره ليس نجسا، بل سؤره طاهر. وبعض العلماء يضبطه بما كان في الهرة وما دونها، لأن آثارها آثار الهرة وما دونها أنها ليست نجسة بل هي طاهرة. ما دونها يعني في الخلقة، ما دونها يعنون في الخلقة. فالشاهد من هذا كله أنهم قد اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، وإن كان الأصل هو عدم التنجيس إلا بدليل مستقل به. فإذا ثبت عندنا أن هذا الحيوان النجس فإنه يكون سؤره نجسا لأن لعابه نجس. وهذا أيضا راجع إلى الخلاف في مسألة التفريق بين قليل الماء وكثيره. وبهذا القدر نكتفي في هذا الدرس. وعلى ما ذكرت لكم الأحاديث هي التي تحكمنا في الأخذ، فمنها ما مسائله متشابهة ومنها ما لا تشابه في مسائله. ويبدو أنني لم أرى الساعة وتحركها، وهي الآن 9:10 على توقيت مكة، وعندي درس بعد 5 إلى المغرب، وبعده محاضرة على الغرفة. فأستسمحكم عذرا عن الأسئلة، وإذا كانت هناك أسئلة فالأفضل أن تكتب وترسل على المعرف على السكايب، وأبدأ بالجواب عليها في أول الدرس القادم أو في آخره، أترك لها مجالا. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والمعذرة منكم. كان ينبغي أن يكون هناك ولو على الأقل 10 لشيء من الأسئلة، لكن لعل هذا يعوض في وقت لاحق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيكم بارك الله. أي نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن يكون ثمة شيء يعرض للإنسان فسأرسل لكم على موجبه فيما يتعلق بالدرس. وأسأل الله ألا يشغلنا وإياكم عن العلم بشيء. السلام عليكم. لا ضير إن شاء الله. طيب وفيكم بارك الله. السلام ورحمة الله وبركاته.